أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 82 دال على 60 و900 و1000، وهو الشريط 8 من شرح العقيدة الواسطية.
هذا الذي يفهمه طلاب العلم. والعلامة ابن القيم يقول: الآية ترد على المشبهة والمشركين معا. هل المشركون شبهوا؟ نعم. المشرك عندما يتخذ ندا مع الله وشريكا يعبده كما يعبد الموحد رب العالمين، يعبده مع الله أو من دون الله، جعل هذا المعبود مشابها لرب العالمين، أي عندما يدعوه ويستغيث به منحه السمع المحيط بجميع المسموعات والعلم المحيط بجميع المعلومات والقدرة على كل شيء. عندما ينادي شيخه وشيخه ميت مدفون أو غائب في أقصى الأرض، يناديه من بعيد واقف بعرفة فيقول: يا سيدي يا شيخي، وصلنا هنا بكم وسوف نعود إليكم، كونوا معنا، انظروا إلينا بعين الرحمة ونحن بعرفة. الله المستعان. ما أعظم الشرك في اليوم العظيم. هذا ما يقع من عوام الحجاج. ينادي شيخه من هناك، إذا منحه قدرة كقدرة الله وسمعا كسمع الله. هذا هو التشبيه. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة وعلى المشركين. هذا معنى دقيق قد لا يفطن له كثير من المؤلفين. نبه على ذلك شيخ الإسلام، عفوا، تلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وفي كتابه مدارج السالكين. نعود مرة أخرى ليفهم الكلام. يقول العلامة ابن القيم: إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما مثلنا، كما يفعله المشبهون بالنسبة لباب الأسماء والصفات، وكما يفعله المشركون في باب العبادة. ولم يقصد به نفي صفات الله تعالى، صفات الكمال، ونفي علوه على خلقه، ونفي تكلمه، ونفي تكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في السحر. يريد أن يعمم العلامة ابن القيم هذا التشبيه وهذا النفي الذي يقع فيه المشبه. أي ليس الغرض من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي علو الله تعالى على خلقه، وليس الغرض منها من هذه الآية نفي تكلمه بأنه لا يتكلم بكتبه، وأن هذه الكتب السماوية الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن ليست من كلام الله، لأن إثباتها أنها من كلام الله يؤدي إلى التشبيه. ليس هذا مراد الآية، ولا هذا معنى نفي المماثلة. ولم يقصد أيضا بأنه لم يكلم رسله، ولم يقصد أيضا نفي رؤية المؤمنين لرب العالمين جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. لم يقصد هذا، وإنما قصد نفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته. كلام علامة ابن القيم لو شرح وفسر معناه الله سبحانه وتعالى متكلم، وهو الذي تكلم بهذه الكتب التي أنزلها، وهذه الكتب كلها من كلامه تعالى، وليس كلام الله هو القرآن فقط وهو التوراة والإنجيل والزبور، بل لا نهاية لكلامه. كلام الله كلام لفظي له حرف وصوت ولا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات لا نهاية لها، لأن الكلام من صفات الكمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له. الكمال الذي ينتهي ليس بكمال، كمال نسبي. صفة الكلام فينا صفة كمال، لكنه كمال نسبي، أي بالنسبة لمن لا يتكلم، لأن هذا الكمال سوف ينتهي. الإنسان نفسه ينتهي، وينتهي كلامه، وينتهي سمعه وبصره، ولكن الحي القيوم الذي لا يموت كمالاته لا نهاية لها. من كمالاته صفة الكلام، وهو الرب سبحانه وتعالى الذي كلم رسله. رسل الرب ليسوا في وقت واحد، في أوقات مختلفة. كلم نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم أشرف الخلق وخاتم النبيين ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك من كلامه تعالى. بهذا يرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله، معنى ليس بكلمة. كلام الله عندهم معنى، معنى قائم بذات الله تعالى لا يتعدد. مستحيل على كلام الله تعالى التعدد والتقدم والتأخر، وأن يعرب كما يعرب كلام غيره. هذه شبهات باطلة يكررها الأشاعرة في كتبهم. وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة واستقرأت الكتاب والسنة وجدت إن كلام الله له حرف وله صوت، والأنبياء سمعوا كلام الله بصوت الله لما خاطبهم، والصحابة سمعوا كلام الله القرآن بصوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا فنحن الآن نسمع كلام الله من التالي. نسمع من الحصر كلام الله، وصوت صوت الحصر، والكلام كلام الباري سبحانه. هذا معنى قول السلف: المتلو كلام الباري، والصوت صوت التالي. إذا قلنا كلام الله له حرف وصوت، لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن الأصوات التي نسمعها من القراء أنها صوت الله، لا. إنما الذين سمعوا من الله مباشرة كأنبياء الله والملائكة هم الذين يسمعون كلام الله بحرفه وصوته، ونحن نسمع كلام الله بحروفه ولكن بصوت القارئ، لا بصوت الرب سبحانه وتعالى ولا بصوت النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤية المؤمنين ربه سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها. الرؤية ليس صفة الخالق، انتبهوا، وإنما تذكر الرؤية في باب الأسماء والصفات، لأن من أهل الكلام من ينكر بأن العباد يرون ربهم يوم القيامة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن عباد الله المؤمنين سوف يرون ربهم جهرة بأبصارهم رؤية حقيقية كرؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. فليفهم المرئي في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. شبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات القيامة برؤيتهم للقمر والشمس. الرؤية صفة لمن؟ صفة للعبد. إذن لا غضاضة في تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن كلتا الرؤيتين للعبد. الذي يرى الله هو العبد، والذي يرى القمر هو العبد. شبه الرؤيا بالرؤيا في أنها رؤيا حقيقية، كما تؤمنون بأن رؤية القمر رؤية حقيقية. ثم إنكم ترون القمر لا تضامون ولا تتضررون ولا تتزاحمون. هذا القمر المخلوق الصغير الذي في جو في السماء، عندما نرى هل يحصل زحام وهل يحصل تضرر من الناس ليروا القمر؟ كل إنسان يرفع رأسه من حيث هو فيرى القمر فوقه، خلق من خلق الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يحصل الزحام ولا التضرر منكم عند رؤية القمر كذلك سوف ترون ربكم دون أن يحصل زحام أو تضرر من بعضكم لبعض رؤية حقيقية كهذه الرؤية. وليس معنى ذلك تشبيه الله بالقمر أو بالشمس، حاشا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، لأن بعض الناس ربما يتوهمون أن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق وليس في ذلك رائحة لهذا المعنى. ومعنى السميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت تلك الأصوات، يسمع الهمسات، يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له سبحانه. يسمع ذلك بسمع، ذلك السمع صفة لله تعالى، لا يماثل أسماع خلقه كما أن ذاته لا تماثل ذوات خلقه، كذلك سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونزوله ومجيئه كل ذلك لا يشبه صفات المخلوقين، صفة مختصة به كما تقدم. ثم قال الشارح ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات والمبصرات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت أو بعدت. لفتت بعدت، ما رأيكم فيها أصحاب العقيدة؟ أما مهما لطفت هذا واضح، أي يرى الرب سبحانه جميع الموجودات على اختلاف أحجامها، لا فرق عنده بين الجبل وبين الذرة، كلها يراها ببصره سبحانه وتعالى. لكن ما معنى قول الشارح أو بعدت؟ وهل يقال بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الشيء قريب منه أو بعيد منه؟ غير واردان. ولذلك حلقوا على هذه الكلمة ليبحث ما مراد الشارح بهذه العبارة، والعبارة غير واردة. كونه دقت وعظمت المبصرات ولطفت وارد، لكن كونها بعدت بالنسبة لله تعالى ليس شيء بعيد. الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاته، محيط بجميع مخلوقاته. المخلوقات كلها كالخردلة بالنسبة لله تعالى، كالخردلة في يد أحدنا يقبضه هكذا فيحيط بها. لذلك كلمة البعد فيها نظر، فليعد النظر فيها. ثم قال الشيخ: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، بصير فعيل على وزن فعيل عدد الحروف، ولكنه بمعنى مفعل أي مبصر، أي فعيل بمعنى اسم فاعل بمعنى مبصر، مفعل مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام السباحة أو السبابة على عيني. وأورد المؤلف الحديث بصيغة الإفراد، والذي نحفظه جعل إبهاميه على أذني والسبابتين على العينين هكذا، إشارة إلى حقيقة السمع وحقيقة البصر. الحديث عزاه إلى أبي داود في درسنا الآتي، طالب من الطلاب يراجع هذا المصدر فيأتينا بنفس الحديث إما بهذه الصيغة أو بالصيغة التي ذكرناها، جعل إبهاميه على أذنيه والسبابتين على عينيه. وعلى كل هذا الحديث مع الإشارة مما استدل به أهل العلم على أن لله سبحانه وتعالى عينان تليقان به، وليس في ذلك تشبيه الصفة بالصفة، ولكن إثبات الحقيقة وتأكيد الحقيقة، تأكيد السمع وتأكيد البصر، وليس هناك تشبيه، لأننا كلما نذكر مثل هذا النص نستحضر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، ليس كسمعه كسمع المخلوق ولا عينه كعين المخلوق. فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. هؤلاء الأشاعرة الذين وصفهم الشارع بهذه الصفة أنا لا أعلمهم، هذا مذهب من مذاهب الأشاعرة، والشارع من أعرف الناس من أشاعرة، فهو حجة في معرفة الأشاعرة نستفيد منه العلم بمذاهبهم وفرقهم. وبالله التوفيق. الله تعالى. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهذا الحديث حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات. هو تفسير خاطئ. قلت الأشاعرة المعروفون يبقون السمع على ظاهره والبصر على ظاهره، ولعل ما ذكره الشارح عقيدة لبعض فرقهم، وإن كنا لا نعلم هذه الفرقة، ولكن الشارح الشيخ محمد خليل الراس حجة في معرفة الأشاعرة، لأنه متخصص في هذا العلم، إن صح أنه علم، أي علم الكلام، سواء كان على مذهب الأشاعرة أو المعتزلة والفلاسفة وعلم المنطق. لذلك يستفاد منه بأن من الأشاعرة من يعتقدون هذا الاعتقاد يفسرون العلم، يفسرون السمع بالعلم والبصر بالعلم، لعل هذه طائفة منهم. أما الأشاعرة المعروفون، أما الأشاعرة المعروفون لدينا الذين لهم كتب بأيدي الناس الآن، يثبتون السمع والبصر والعلم على حد سواء، صفة يسمونها من صفات المعاني، صفات عقلية من صفات المعاني، يثبتون هذه الصفات بالأدلة العقلية. الفرق بينهم وبين أهل السنة بالنسبة لهذه الصفات، أهل السنة يثبتونها بالأدلة النقلية والعقلية معا، أما هم فإنما يثبتونها بالأدلة العقلية فقط. هذا الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة في هذا الباب، أي في باب الصفات العقلية وصفات المعاني. هذا هو السر في شهادة شيخ الإسلام لهم، أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة. والله أعلم. قال الشارح معللا لبطلان تفسيرهم: فإن العمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، ولا يقال للعمى بأنه مبصر، ولكن يقال الآن إنه يعلم. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. إذن تفسير العلم بالسمع والبصر، أو تفسير السمع بالعلم، خطأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشارح رحمه الله: قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثانيا: إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا يعيد. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله ولولا إذ دخلت جنتك، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، هما صفة واحد. والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة في إثبات إرادة الله الكونية والمشيئة العامة التي بمعنى الإرادة الكونية. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة، ولذلك دائما يطيبون ويرتبكون، لأنهم لم يرزقوا الفقه في الدين. تقسيم التوحيد مثلا إلى ثلاثة أقسام: استقراء وفقه في الكتاب والسنة، وتقسيم الإرادة إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فقه في كتاب الله تعالى واستقراء للكتاب العظيم والسنة النبوية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذين اكتفوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتمسوا العلم والهدى فيهما هداهم الله إلى هذا الفهم الدقيق الذي سنسمع الآن، الذي حرم جمهور الأشاعرة وارتبكوا في باب الإرادة، حيث لم يثبتوا إلا إرادة واحدة الإرادة الكونية، ولم يوفقوا إلى إثبات الإرادة الشرعية، فإثباتها بالكتاب والسنة أيضا. يقول الأشاعرة والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة، أي الإرادة الكونية، تعلقت في الأزل بكل المرادات، ما أراده الله أزلا بالإرادة الكونية لا يتخلف أبدا، بل لا بد من وقوعه. كلما أراد الله كونا، لأن هذا من مراتب القدر، علم الله وكتب وشاء في المشيئة العامة أن الشيء الفلاني يقع في المكان الفلاني في الزمن الفلاني من الحوادث ومن المعاصي والكفر والطاعات والإيمان، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، أي مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا. وكل ما يقع في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ومصيبة وحوادث، كل ذلك مراد لله تعالى كونا، أي علم الله ذلك بتواريخ هذه الأشياء وبأماكنها وأزمنتها، علم ذلك بالتفصيل وكتب عنده وشاء ثم قضاه ونفذه وخلق. هذه مراتب القدر. والأشاعرة فقراء في هذا الباب، ليس لديهم علم، أثبتوا القدرة الإرادة الأزلية هذه، ولكن فاتهم إثبات الإرادة الدينية. معنى الإرادة الدينية: كل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والطاعة مراد لله تعالى شرعا ومحبوب عند الله، ومأمور به. الإرادة الشرعية تستلزم الأمر وهي بمعنى المحبة والرضا، ولا بد من إثبات الإرادتين معا لتفهم كتاب الله وتسلم من الاضطراب. يقول الشارع: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة إذا كان لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. على هذا إن كل ما نراه من الأشياء التي أمر الله بها ثم لا يمتثل العباد أمر الله ويعصون الله، يلزمهم أن يقولوا: أراد الله ذلك كونا ثم تخلف المراد. هذا خطأ. أما الإرادة الشرعية مرادها قد يتخلف. الإرادة الشرعية التي تستلزم الأمر مرادها قد يتخلف وقد يتحقق. مثال ذلك: أمر الله العباد جميعا أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وهل الناس كل آمنت بالرسول أو فيهم من كفر؟ هذا مراد الإرادة الشرعية لا مراد الإرادة الكونية. أي أمر الله مثلا أبا جهل بالإيمان، هل آمن؟ لا. أمر الله أبا بكر بالإيمان فآمن. إذا مراد الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق. إذا تحقق مراد الإرادة الشرعية نعلم من ذلك بأن الله أراد ذلك كونا أيضا، أي اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا، وانفردت في أبي جهل الإرادة الشرعية فقط، ولم تتحقق فيه الإرادة الكونية، أي لم يرد الله تعالى له كونا الإيمان ولكن أمره به وأعطاه استطاعة، عنده فهم، عنده إرادة، عنده اختيار، وليس بمجنون. أمر بأن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفض باختياره وإرادته. تحقق فيه مراد الإرادة الكونية وانفردت هنا، وانفرد مراد الإرادة الكونية. وأما في أبي بكر فقد اجتمعت مراد الإرادة الكونية والشرعية معا، أراد الله له كونا وأزلا أنه يؤمن فأمره فامتثل، فتحقق فيه مراد الإرادتين معا. انتبه، هذا المقام مهم جدا يجب أن يفهم الشباب. الأشاعرة بالجملة لا يثبتون إلا إرادة واحدة، أي الإرادتين، الشرعية أم الكونية؟ الكونية. افهم هذا بالجملة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة. المعتزلة كما قلت لكم فيما تقدم أمرهم واضح وضلالهم بين، لا يثبتون أي صفة، لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية على مذهبهم، وهو نفي جميع الصفات وعدم إثبات أي صفة. هذا خصم صريح لا تتعب معه، يريحك عند الخصومة والمناقشة، ولكن الخصم اللئيم هذا الذي يتلول مرة يثبت هذا ومرة يؤول هذا أمره صعب. فيقولون أي المعتزلة إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. أقول مرة أخرى، هذا المذهب الذي يرويه الشيخ من المعتزلة مذهب جديد لا نعرفه. المذهب الذي نعرف من المعتزلة عدم إثبات الصفة مطلقا، ولكن الشيخ يروي، لعل هذه العقيدة عقيدة فرقة منهم، يقول إن الله تعالى في زعمهم يريد بإرادة حادثة لا في محل، أي ليست قائمة بمحل لا بالله تعالى ولا بغيره، فيلزمهم قيام صفة بنفسها وهو من أبطل الباطل حتى عند علماء الكلام، لأن علماء الكلام يقولون الصفات أعراض والعرض لا يقوم بنفسه يجب أن يقوم بغيره. عندهم الأشياء إما جسم أو عرض، الجسم ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. الصفة عندهم عرض، كيف تقوم بلا محل دون أن تكون في محل وتتصل بجسم؟ هذا من أبطل الباطل ومن أمحل المحال حتى عند علماء الكلام. وعلى كل هذا مذهب جديد يرويه الشيخ لا نعرفه في المعتزلة، ومعرفتنا في عقيدة المعتزلة أنهم لا يثبتون صفة لا حادثة ولا قديمة، ولكن كما قيل الحافظ حجة على من لم يحفظ. وأما أهل الحق فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. اسمعوا عقيدة أهل الحق في باب الإرادة، فيقولون إن الإرادة على نوعين، من أين أخذوا؟ من استقراء الكتاب والسنة كما ستأتي الأدلة على ذلك. مما يمتاز به مذهب أهل الحق إنهم لا يذكرون مسألة إلا ويذكرون دليلها، هذا هو الحق، هذا الذي جعل منهجهم هو الحق، وما ليس عليه دليل سواء كان في الأصول أو في الفروع ليس بشيء، لا بد من الدليل. إن الإرادة على نوعين، النوع الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة يقال لها إرادة كونية، إرادة أزلية، والإرادة العامة والمشيئة العامة بمعنى واحد، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى فعله وحداثه. لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله تعالى بإرادته الأزلية الكونية التي بمعنى المشيئة، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء وجوده كان هنا تاما، كان أي وقع وحصل ووجد عقب إرادته، كانت تامة لا تحتاج إلى منصوب بل تكتفي بالمرفوع، يقال لها كانت تامة بمعنى الوقوع بمعنى الوجود وبمعنى الحصول، أي حصل ذلك فوجد عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إذا شاء، ليس بمعنى أحب. لو كانت الإرادة الشرعية تفسر بأحب، إذا أردت أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية تفسرها بالمشيئة إذا أراد كذا أي إذا شاء كذا، والإرادة الدينية تفسرها بالمحبة أراد كذا أي أحب كذا، وهنا لا تأتي بمعنى الإرادة الشرعية ولكن إرادة كونية. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا من أغرب الغرائب. هذا الكلام قال فيه ساهل شرح الطحاوية: ومن كلام المؤمنين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال هذا من كلام المؤمنين ولم يجعله حديثا. والشارح هنا يقول: وفي الحديث الصحيح. يأتي طالب علم في الدرس الآتي إن شاء الله بهذه الجملة: هل الأمر كما قال الشارح بأن هذا حديث وصحيح أيضا، أو إنه من كلام المؤمنين؟ المعروف عندنا إن هذا من كلام المؤمنين وليس بحديث. صرح بذلك عند تقسيم الإرادة صاحب شرح الطحاوية: ترجعوا إلى شرح الطحاوية ثم تنطلقوا في المراجع الأخرى حتى تأتوا بنتيجة. وحسب علمنا حتى الآن إن هذا ليس بحديث، فضلا من أن يكون صحيحا، ولكنه كلام من كلام المؤمنين، كلام طيب يدل على الإيمان بالقضاء والقدر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمسألة قيد بحث. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونحن في سدد الحديث عن إرادة الله تعالى، والإرادة صفة قديمة ذاتية، قديمة قدم الذات. والإرادة كما تقدم من الصفات العقلية الشرعية، أي التي يمكن إثباتها بالأدلة العقلية مع الأدلة الشرعية، وهي من الصفات التي وافق الأشاعرة والماتريدية في إثباتها، وافقوا أهل السنة والجماعة، وتسمى عندهم من صفات المعاني. إلا أن الأشاعرة ارتبكوا في إثباتهم صفة الإرادة، حيث أثبتوا إرادة واحدة، وهذه الإرادة الواحدة التي أثبتها الأشاعرة هي الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة. فإثباتهم صفة الإرادة، أي الإرادة الكونية، وعدم إثباتهم بالإرادة الشرعية أوقعهم في الارتباك. وسبب ذلك التماس الهدى في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يجب أن يؤخذ مباشرة من الوحي، ولا يقبل الاجتهاد ولا القياس ولا الاستحسان ولا الاجتهاد. لذلك هدي أهل الحق ودعاة الحق من سلف هذه الأمة وأتباعهم، واستنتجوا واستقرأوا الكتاب والسنة، فأثبتوا إرادتين اثنتين لله سبحانه وتعالى، لا من عند أنفسهم ولكن أخذا من الكتاب والسنة. لذلك يقول الشارح: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: أولا إرادة كونية وترادفها المشيئة. الإرادة يقال لها إرادة كونية وإرادة أزلية، وهي بمعنى المشيئة، أي ترادف المشيئة، المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى، التي هي مرتبة من مراتب القدر. وهما الإرادة والمشيئة، تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وحداثه. لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى، أي إلا بإرادته الكونية. وكل ما يفعله الله ويشاؤه ويقدره ويقضي ويفعله بمشيئته العامة التي هي الإرادة الكونية، فهو سبحانه إذا أراد شيئا، إيجاد شيء، خلق شيء، وشاءه أي أراد وجوده، كان ذلك الشيء، كان كما تقدم، كانت تامة وليست بناقصة. الفعل كان عند أهل اللغة إما تكون ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان زيد قائما، ترفع الاسم كان زيد قائما وتنصب الخبر، هذه يقال لها كان الناقصة، تحتاج إلى معمولين. وكان التامة لا تطلب إلا معمولا واحدا، وهو بمعنى الوقوع والحصول والوجود، ما شاء الله كان، أي ما شاء الله وقع وحصل ووجد، وما لم يشأ لم يكن، كان في هذا الأثر أو في هذا الكلام تامة وليست بناقصة. وهنا كذلك في كلام الشيخ، كان أي وجد عقب إرادته، عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي يتحقق ويوجد ويحصل. في الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تقدم أن قلنا إن هذا الكلام قيد بحث، هل هو حديث كما قال الشارح أو إنه كلام من كلام المؤمنين كما قال شارح الطحاوية، لم نصل حتى الآن إلى النتيجة، هو قيد بحث إن شاء الله في الأسبوع القادم بتوفيق الله. النوع الثاني إرادة شرعية، عرفنا الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، إرادة شرعية تسمى إرادة دينية وشرعية، تتعلق هذه الإرادة بما يأمر الله به، بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، أي هي بمعنى الأمر وبمعنى المحبة والرضا، أو تتضمن المحبة والرضا وما يأمر الله به، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. لو أردت أن تضع الفعل يحب بدل يريد لصح الكلام في غير القرآن، القرآن لا يغير، لو قيل في غير القرآن يحب الله بكم اليسر لصح المعنى، أي يريد بمعنى يحب، يريد الله بكم اليسر أي يحب لكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، لا يحب لكم ذلك. الإرادة التي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا وفي الشيء الذي أمر الله به هي التي يقال لها الإرادة الشرعية، لأن الله يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويأمر بالإيمان، ويحب اليسر ويأمر باليسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والشرعية، بل تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فمثل هذا يقال بينهما عموم وخصوص من وجه، أي كل واحدة منهما عامة من وجه وخاصة من وجه، هذا معنى قولهم بينهما عموم وخصوص من وجه. تفصيل ذلك، فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها
بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. أما الإرادة الشرعية لا تتعلق بالكفر والمعاصي. الإرادة الكونية أعم، لأنها قد تتعلق بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد كونا وأزلا وقوع الكفر ووقوع المعاصي في الأرض، ولا يحب ذلك ولا يأمر بذلك، أي لا يقع في هذا الكون شيء من الكفر والمعاصي والإيمان والطاعة، لا يقع شيء من ذلك إلا بإرادة الله الكونية وإلا بعلم الله وكتابته. علم الله أزلا وقوع المعاصي والكفر والمصائب والفتن، والإيمان والطاعة في هذا الكون. علم الله أزلا من يؤمن ومن لا يؤمن، ومن يعصي ومن يطيع، كل ذلك معلوم ثم مكتوب، وشاء الله ذلك وأراد وقوع ذلك. هذه مراتب القدر. إذن الإرادة الكونية أعم، لكونها تتعلق بالكفر والإيمان والمعاصي والطاعة وجميع ما يحدث في هذا الكون. لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى الكونية الأزلية، أي إلا بمشيئته العامة، أي كل ذلك مقدر. هذا من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. من معاني الإيمان بالقدر، هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بهذه المراتب وتعلمها، وتعلم بأن الله سبحانه علم بعلمه القديم المحيط بكل شيء كل ما يحدث في هذا الكون، وهذا يريحك ويريح ضميرك، لأن كل شيء يقع بعلم الله ومكتوب عند الله وبمشيئته العامة وإرادته الكونية. هذا هو العموم الذي في الإرادة الكونية. وأخص الإرادة الكونية أخص من الإرادة الشرعية من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. انتبه، قد يكون هذا غامض عليه. أخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إيمان الكافر الذي لم يقع، وطاعة الفاسق التي لم تتحقق. لا تتعلق إرادة الله الكونية بذلك، ولو تعلقت بذلك لتحقق الكفر، لتحقق الإيمان، ولا تحققت الطاعة. مثال ذلك، لو أراد الله كونا وأزلا إيمان أبي جهل لحصل، ولكن لم تتعلق إرادة الله الكونية بإيمان أبي جهل، ولو تعلقت به إرادته لآمن. لم تتعلق إرادة الله الكونية بإيمان الفاسق المتمرد، ولو تعلقت إرادة الله الكونية بإيمان الفاسق لآمن. ولما لم تتعلق إرادة الله تعالى بإيمان أبي جهل لم يؤمن. لكن هل تعلقت بإيمان أبي جهل الإرادة الشرعية؟ الجواب نعم، إذا فهمنا معنى الإرادة الشرعية، أي أمر الله أبا جهل بالإيمان، وأمر الفساق بالطاعة، ولو حصل الإيمان من أبي جهل لكان محبوبا عند الله ذلك الإيمان ومحل رضا. إذن إرادة الله الشرعية التي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا وبمعنى الأمر تعلقت بإيمان أبي جهل، ولكن الإرادة الكونية لم تتعلق به. بعبارة أخرى، مراد الإرادة الكونية لا يتخلف، أي ما أراد الله وقوعه بالإرادة الكونية لا بد أن يقع. ولما أراد الله كونا إيمان أبي بكر آمن، ولما لم يرد الله كونا وأزلا إيمان أبي جهل لم يؤمن ولم يقع إيمانه. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بإيمان الكافر وطاعة الفاسق، أي أمر الله أبا جهل بالإيمان ويحب إيمانه لو آمن، أمر الله الفساق بالطاعة ولو أطاعوا لأحب ذلك لأنه مأمور به. على كل إن فهمتم وتصورتم، وإلا تعيدون السماع من المسجل إن شاء الله من الشريط. والإرادة الشرعية عرفنا الآن وجه عموم الإرادة الكونية ووجه خصوصها، تكون عامة وتكون خاصة، عامة من جهة وخاصة من جهة كما تقدم. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، هذا وجه العموم. كلما أمر الله به تعلقت به الإرادة الشرعية الدينية، وقع ذلك المأمور به أو لم يقع. وهذا معنى قولهم إن متعلق الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، ويظهر ذلك من المثال. وأخص من جهتي أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به ولكنه مراد لله تعالى. مثال ذلك أن الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، هو المثال الأول نفسه. الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل آمن جميع المأمورين؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. فالإرادة الشرعية تعلقت بهم جميعا، أي أمر الله الجميع ويحب إيمان الجميع وقع أو لم يقع ويرضى ذلك. فمراد الإرادة الشرعية التحقق في بعضهم ولم يتحقق في بعض المأمورين، وأن الواقع بالإرادة الكونية كإيمان أبي جهل قد يكون غير مأمور به، وأن الواقع بالإرادة الكونية ككفر أبي جهل قد يكون غير مأمور به. هذه العبارة الأخيرة غير واضحة. وأخص من جهتي أن الواقع بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي قد يكون غير مأمور به، بل هو غير مأمور به، ليس بقد، غير مأمور به، لأن قد تفيد التقليد
أن الواقع بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي يكون غير مأمور به. نعم، لأن الله لا يأمر بالكفر ولكن يأمر بالطاعة. النتيجة إن مراد الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، ويفصل ذلك في الحاصل الآتي. وكلمة قد ينبغي أن يحلق عليها التي جابت الاكتباء. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا، هذا هو المهم، في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مثلا في إيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر مراد كونا ومراد شرعا. مراد كونا لأن الله علم أزلا بأنه سوف يؤمن، ومراد شرعا لأن الله أمره بالإيمان فامتثل، فإيمانه محبوب ومرضي عند الله. طاعة المطيع، من أطاع الله لم يطع إلا بعد أن علم الله أزلا بأنه يطيع، تعلقت به الإرادة الكونية فأمره الله بالطاعة فامتثل فتحققت به الإرادة الشرعية. اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. لم يقع كفر الكافر إلا بإرادة الله الكونية، ولم تقع معصية العاصي إلا بإرادة الله الكونية دون الشرعية. هذه مادة انفراد الكونية، والأولى مادة اجتماعهما، بقيت مادة انفراد الشرعية، لأن هذا الذي يقال فيه بينهما عموم وخصوص من وجه، لا بد من اجتماعهما في مادة وانفراد كل واحد منهما في مادة أخرى. هذه قاعدة، إذا قرأت بينهما عموم وخصوص من وجه لا بد من مادة الاجتماع ومادة الانفراد، انفراد كل واحد منهما على حدة. اجتمعت الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، واضح. وانفردت الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. إيمان الكافر الذي لم يقع ولكنه مأمور به، وطاعة العاصي الذي لم يطع ولكنها مأمور بها. ولو آمن هذا الكافر لكان ذلك الإيمان محبوبا عند الله ومحل رضا. نرجع لأبي جهل. إيمان أبي جهل تعلقت به وانفردت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية، أي إنه مأمور بالإيمان، ولو آمن لكان إيمانه محبوبا عند الله. الفاسق الذي لم يطع طاعته انفردت فيها الإرادة الشرعية، ولو أطاع لكانت طاعته محبوبة عند الله ومأمور بها ومحل رضا. هذه مادة انفراد الإرادة الشرعية، هذا على التقدير، على تقدير وقوع ذلك. ولكن لم يقع كل من إيمان الكافر وطاعة العاصي، أي لو وقع ذلك لكان محبوبا عند الله، ولكنه مأمور به. الأمر عام، الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، وأمر جميع الناس بالطاعة ونهاهم عن المعصية. هذه خلاصة افهم هذا الحاصل، إذا فهمت الحاصل ارجع بعد ذلك إلى ما تقدم لتعلم بأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مأخوذتان من الكتاب والسنة ومعقولتان، ولا ارتباك عند أهل الحق كما ارتبكت الأشاعرة، وبالله التوفيق. ثم قال،
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع.
وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا من قول الله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظ المؤمن الكافر ليشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله تعالى، وأن تلك النعمة إنما وقعت بمشيئة الله وليس بشطارته أو بحوله وقوته، ولكن بمشيئة الله، ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إثبات للمشيئة العامة التي قلنا إنها تتعلق بكل شيء، ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى، وهي معنى الإرادة الكونية. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار من الله أما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم من التنازع والتعادي والبغي والظلم فيما بينهم حسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولم يكن ذلك بإرادته الدينية، ولكنه كان ذلك بإرادته الكونية التي بمعنى المشيئة. ولو شاء عدم حصوله، لو شاء الله عدم حصول النزاع بينهم وعدم حصول الحسد لما حصل، ولكنه شاء الله فوقع، فلله في ذلك حكمة. كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر لا يقع إلا لحكمة، كما أنه لا يقع إلا بعلم الله وإرادته الكونية، كذلك لا يقع إلا لحكمة. الفتن والمصائب واعتداء بعض الناس على بعض وبغي بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا، كل ذلك لله في ذلك حكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وليس بلازم أن يدرك العباد هذه الحكم، قد يدركون أحيانا طرفا من حكمة من حكم الرب سبحانه وتعالى، ولا يتوقف إيمان المؤمنين على أن يدركوا حكم الرب سبحانه وتعالى في أفعاله. وأنت لو فكرت ما الحكمة في خلق العقرب والحنش لا تدري، قال لو فكرت ما الحكمة في خلق إبليس لا تدري، لكن ثق تماما ويجب أن تؤمن بأن الله لم يخلق هذه النفوس الشريرة، وفي مقدمتها إبليس، لم يخلق ذلك إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه، ولم يخلق الكفر والكافرين إلا لحكمة. قد يدرك بعض الناس طرفا من هذه الحكم، لولا وجود إبليس ولولا مجاهدتك لإبليس والنفس الأمارة بالسوء لما حصل لك أجر المجاهدة والصبر على الطاعة وحبس النفس على الطاعة. إنما أنت تجاهد إبليس، تجاهد الشيطان، وتجاهد النفس الأمارة بالسوء حتى يحصل لك هذا الأجر. لولا الكفر والكافرين لما حصلت مرتبة الشهادة، الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، بما نالوا ذلك؟ بسبب وجود الكفر والكافرين. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لم يخلق شيئا مما نحب ونكره ونتأذى به، حتى إبليس لم يخلق شيئا إلا لحكمة. وتلك أسرار، أسرار القضاء والقدر وأسرار أفعال الرب التي لا يجوز لعبد أن يسأل عن ذلك، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل عن أسرار أسماء الله تعالى وصفاته، وهي الكنه والكون والحقيقة، الكنه والكيفية والحقيقة. لا يجوز لك أن تسأل عن صفات الرب، كيف قدرته، كيف سمعه، كيف نزوله، كيف مجيئه، لا يجوز. سر من أسرار الرب لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفيات صفاته إلا هو، لا نبي ولا ملك، لا أحد يعلم. لذلك لا يسأل عن كيفية صفات الرب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويكفيها. كذلك أسرار القدر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشفه، ونحن لن نستطيع أن نكشفه. لا يجوز أن تسأل لماذا خلق هذا، ولماذا فضل زيدا على عم، لماذا أشقى، ولماذا أسعد، لماذا أعطى، ولماذا ولماذا، لا يجوز. لا تسأل عن أسرار أفعال الرب وقضائه وقدره بلما، احذر، تلك مذلة القدم. دلت أقدام الكثيرين في هذا الباب، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. العبد عليه أن يناقش ويبحث في التشريع في الأوامر والنواهي ويمتثل، يعرف الحكم فيسأل عن دليل الحكم ليعمل، سواء كان أمرا أو إيجابا، سواء كان أمرا إيجابا أو سلبا، مأمورا به منهيا عنه، يجب أن تسأل هنا عن الدليل. ما الدليل على أن هذا الحكم مشروع، على أن الشيء الفلاني مشروع مأمور بمنهي عنه؟ هنا يرد السؤال والمناقشة. أما ما عدا ذلك عليك التسليم، وهذا باب خطير. وقوله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله فمن يريد الله أن يهديه إلى آخره، الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي.
قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه من يشاء هدايته ويحب أيضا يشرح صدره للإسلام. الهداية الله يحبها، ومن يرد أن يضله هنا الإرادة الكونية الأولى الإرادة الشرعية، ومن يرد أن يضله أي من يشاء ضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في الآية الإرادتان معا، الإرادة الأولى شرعية والإرادة الثانية كونية. الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، لأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن يرد هدايته، من أراد الله هدايته أي إلهامه، الهداية هنا هداية إلهام. تقدم البحث في نوعي الهداية، الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة وبيان. وبهذه الهداية هدى الله الناس جميعا، هذه الهداية هداية البيان والدلالة حصلت للجميع حتى لأبي جهل، الله هداه بين له، وهديناه النجدين، بين له الهدى، أرسل إليه رسولا بلسانه ومن قومه ودعا وبين له التوحيد ونهاه عن الشرك ودعاه إلى التوحيد إلى إخلاص العبادة لله، هذه هي الهداية، اسمها هداية الإرشاد والدلالة والبيان. وهذه الهداية يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أتباعه، العلماء يهدون كما هدى الأنبياء، والقرآن يهدي للتي هي أقوم والنبي يهدي والعلماء يهدون والدعاة يهدون أي يبينون ويدعون الناس إلى ما يصلحهم في دينهم ويبينون لهم العقيدة السليمة والعمل الصالح. وأما الهداية التي نحن بصددها هداية إلهام والتوفيق هذه لا يملكها إلا رب العالمين، وقد أثبت الله الهدايتين معا، وقد أثبت الله إحدى الهدايتين للنبي عليه الصلاة والسلام ونفى عنه الأخرى، حيث قال الرب سبحانه في حق نبيه وحبيبه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بهذه المؤكدات بالجملة الإسمية ولام التوكيد وإنك لتهدي، هذه كلها مؤكدات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله بمعنى تبين وتدل وترشد الناس إلى الله، إلى طريق الله. وفي الوقت نفسه في آية أخرى كما تحفظون نفى عنه الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إلهام في قصة أبي طالب كما تحفظون، هذه هي الهداية المذكورة هنا، هداية إلهام وتوفيق. فمن يرد هدايته إلهامه وتوفيقه يجعل لذلك أسباب، هذه الهداية لها أسباب، من أسبابها يشرح الله صدر عبده للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع قلبه لذلك وينبسط. إذا قذف الله نور الإيمان في قلب العبد اتسع قلبه وانبسط قلبه وأحب الله وأحب لقاءه وأحب الأنس به، وجد في نفسه الأنس بالله. هذه من أسباب الهداية، أي إلقاء الله تعالى النور في قلب العبد حتى يحبه ويحب مرضاته. ومن يرد إضلاله، من يرد إضلاله بالإرادة الكونية، كلما يأتي مثل هذا الأسلوب الإضلال والكفر والمعصية فسر الإرادة بالإرادة الكونية. ومن يرد إضلاله وخذلانه وأن يمسك عنه التوفيق ولا يلقي ذلك النور في قلبه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، بمن يتكلف صعود السماء بدون سلم، هل يصعد؟ لا. كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا جهل وأمثاله وكرر عليه الدعوة وصبر على الأذى وحاول بكل ما يستطيع، كان حريصا على إيمانهم، ولكن لما لم يلهمه الله هذه الهداية ولم يشرح صدره للإيمان أصر على الكفر ومات على الكفر. بل من هو أقرب من أبي جهل، أبي طالب، عرفتم قصته ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه، ولكن يهدي الله من يشاء. تضمنت هذه الآيات السابقة الذكر إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، الله يفعل والفعل صفة كمال، فعال لما يريد. ومحبة الله عز وجل تضمنت محبة الله عز وجل لبعض الأشخاص، يحب أولياءه، وبعض الأعمال يحب الإيمان والطاعة والأخلاق، يحب الإخلاص، كل ذلك صفة لله تعالى، أي المحبة صفة لله قائمة به. من صفات الفعل الاختيارية، يقال لها صفة فعل، ووصفها بالاختيارية بالنسبة لله تعالى صفة كاشفة، أي لا مفهوم لها، إذ لا يتصور في حق الله تعالى إلا الأفعال الاختيارية. لكن بالنسبة للعباد أفعالهم تنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما بالنسبة لرب العالمين الأفعال كلها اختيارية، ولو اكتفى بقولي وهي من صفات الفعل لكفى. ووصف فعل الله بأنه اختياري يقال صفة كاشفة، أي لا مفهوم لها. الصفة الكاشفة عندهم هي التي تذكر لبيان الواقع لا لأن لها مفهوم. لكن في حق العباد إذا قلنا قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك وصلاتك وصيامك من الأفعال الاختيارية له مفهوم، ما المفهوم؟ وهناك أفعال اضطرارية كاليد المرتعشة ونبضات القلب ونبضات العروق، هذه صفات، وتجوزا يقال فعل. اليد المرتعشة لم يكن ذلك باختيارك ولكن اضطرار، لذلك أفعال العباد هي التي تنقسم إلى اختيارية واضطرارية، ولا يرد ذلك في أفعال الرب سبحانه وتعالى. لذلك نقول هنا وصف فعل الرب بالاختيار صفة كاشفة كما تقدم. الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة، هذا ضابط الصفة الفعلية. صفات الله تعالى بالاستقراء تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى التي تقول فيها ينزل إذا شاء وكما شاء، يأتي يوم القيامة إذا شاء وكما شاء، يتكلم إذا شاء وكما شاء وكيف شاء، هذه صفات فعلية. الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى كالعلم والقدرة والإرادة. هل يمكن أن تقول قادر إذا شاء، مريد إذا شاء، عالم إذا شاء؟ لا، الأفعال صفات الأفعال التي تتجدد حسب الحكمة الإلهية هي الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية تتجدد وهي تحدث في وقت دون وقت، نزول الرب إنما يتجدد في آخر كل ليلة دون النهار، مجيء الرب سبحانه إنما يحصل يوم القيامة لا قبل ذلك. إذن استواء الله تعالى إنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اقتضت حكمة الله وخص العرش بالاستواء. هذه أفعال من أفعال الرب ويقال لها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية تتجدد. الكلام طويل في هذه النقطة، نوجد لنعرف فقط هذا التقديم بالاختصار. الصفات إما ذاتية وإما فعلية. عرفنا الذاتية هي المتعلقة بالذات القديمة قدم الذات التي لا تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة التي تتجدد حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله فعال دائما وأبدا، فعال لما يريد. بالله التوفيق. وهو سبحانه وتعالى يحب بعض الأشياء دون بعض، يحب الإيمان يحب الطاعة ولا يحب الكفر والمعاصي، يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين، على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وتنفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، كذلك ينفون الحكمة الأشاعرة لا يثبتون، وجميع أهل الكلام لا يثبتون الحكمة في أفعال الرب، بل الأفعال تحصل بمجرد تعلق الإرادة بها، ولا يثبتون الحكمة في أفعال الله تعالى. وهذا من أكبر الأخطاء عند الأشاعرة. ولما جاءت اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا هذه اللام لام السيرورة وليست لام حكمة أو لام علة. عند أهل اللغة يسمون لام العلة، وأهل العقيدة والتوحيد يسمون لام الحكمة، المعنى واحد، الخلف لفظي بينهم، ولكن الأشاعرة لا يثبتونها. يقولون مستحيل أن تعلل أفعال الله، وإنما تحصل بمجرد تعلق الإرادة بها. أخطأوا في ذلك ونفوا مفهوم اسم الرب سبحانه وتعالى الحكيم، من أسمائه تعالى إنه الحكيم، لا يفعل فعلا ولا يشرع تشريعا ولا يقدر قدرا ولا يقضي قضاء، كل ذلك لحكمة وليس ذلك بعبث. نفت الأشاعرة صفة المحبة وكذلك المعتزلة بدعوى أنها توهم نقصا، قاسوا صفات الله تعالى على صفة العبد، لأن المحبة والرضا والغضب والسخط انفعالات نفسية، هذه الانفعالات تدل على النقص، هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق.
أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 82D/60900، وهو الشريط الثامن من شرح العقيدة الواسطية.
هذا الذي يفهمه طلاب العلم. والعلامة ابن القيم يقول الآية ترد على المشبهة والمشركين معا. هل المشركون شبهوا؟ نعم. المشرك عندما يتخذ ندا مع الله وشريكا يعبده كما يعبد الموحد رب العالمين، يعبده مع الله أو من دون الله، جعل هذا المعبود مشابها لرب العالمين، أي عندما يدعوه ويستغيث به منحه السمع المحيط بجميع المسموعات والعلم المحيط بجميع المعلومات والقدرة على كل شيء. عندما ينادي شيخه وشيخه ميت مدفون أو غائب في أقصى الأرض، يناديه من بعيد واقف بعرفة فيقول يا سيدي يا شيخي وصلنا هنا بكم وسوف نعود إليكم، كونوا معنا، انظروا إلينا بعين الرحمة ونحن بعرفة. الله المستعان، ما أعظم الشرك في اليوم العظيم. هذا ما يقع من عوام الحجاج، ينادي شيخه من هناك، إذا منحه قدرة كقدرة الله وسمعا كسمع الله. هذا هو التشبيه. قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة وعلى المشركين، هذا معنى دقيق قد لا يفطن له كثير من المؤلفين. نبه على ذلك شيخ الإسلام، عفوا، تلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وفي كتابه مدارج السالكين. نعود مرة أخرى ليفهم الكلام. يقول العلامة ابن القيم: إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما مثلنا، كما يفعله المشبهون بالنسبة لباب الأسماء والصفات، وكما يفعله المشركون في باب العبادة. ولم يقصد به نفي صفات الله تعالى، صفات الكمال، ونفي علوه على خلقه، ونفي تكلمه، ونفي تكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحب. يريد أن يعمم العلامة ابن القيم هذا التشبيه وهذا النفي الذي يقع فيه المشبه. أي ليس الغرض من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي علو الله تعالى على خلقه، وليس الغرض منها من هذه الآية نفي تكلمه بأنه لا يتكلم بكتبه، وأن هذه الكتب السماوية الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن ليست من كلام الله، لأن إثباتها أنها من كلام الله يؤدي إلى التشبيه. ليس هذا مراد الآية، ولا هذا معنى نفي المماثلة. ولم يقصد أيضا بأنه لم يكلم رسله، ولم يقصد أيضا نفي رؤية المؤمنين لرب العالمين جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. لم يقصد هذا، وإنما قصد نفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته. كلام علامة ابن القيم لو شرح وفصل معناه: الله سبحانه وتعالى متكلم، وهو الذي تكلم بهذه الكتب التي أنزلها، وهذه الكتب كلها من كلامه تعالى، وليس كلام الله هو القرآن فقط وهو التوراة والإنجيل والزبور، بل لا نهاية لكلامه. كلام الله كلام لفظي له حرف وصوت ولا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات لا نهاية لها، لأن الكلام من صفات الكمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له. الكمال الذي ينتهي ليس بكمال، كمال نسبي. صفة الكلام فينا صفة كمال، لكنه كمال نسبي، أي بالنسبة لمن لا يتكلم، لأن هذا الكمال سوف ينتهي. الإنسان نفسه ينتهي، وينتهي كلامه، وينتهي سمعه وبصره، ولكن الحي القيوم الذي لا يموت كمالاته لا نهاية لها. من كمالاته صفة الكلام، وهو الرب سبحانه وتعالى الذي كلم رسله. رسل الرب ليسوا في وقت واحد، في أوقات مختلفة. كلم نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم أشرف الخلق وخاتم النبيين ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك من كلامه تعالى. بهذا يرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله، معنى ليس بكلمة. كلام الله عندهم معنى، معنى قائم بذات الله تعالى لا يتعدد. مستحيل على كلام الله تعالى التعدد والتقدم والتأخر، وأن يعرب كما يعرب كلام غيره. هذه شبهات باطلة تكررها الأشاعرة في كتبهم. وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة واستقرأت الكتاب والسنة وجدت إن كلام الله له حرف وله صوت، والأنبياء سمعوا كلام الله بصوت الله لما خاطبهم، والصحابة سمعوا كلام الله القرآن بصوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا فنحن الآن نسمع كلام الله من التالي: نسمع من الحصر كلام الله، والصوت صوت الحصر، والكلام كلام الباري سبحانه. هذا معنى قول السلف: المتلو كلام الباري، والصوت صوت التالي. إذا قلنا كلام الله له حرف وصوت، لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن الأصوات التي نسمعها من القراء أنها صوت الله، لا. إنما الذين سمعوا من الله مباشرة كأنبياء الله والملائكة هم الذين يسمعون كلام الله بحرفه وصوته، ونحن نسمع كلام الله بحروفه ولكن بصوت القارئ، لا بصوت الرب سبحانه وتعالى ولا بصوت النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤية المؤمنين ربه سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها. الرؤية ليس صفة الخالق، انتبهوا، وإنما تذكر الرؤية في باب الأسماء والصفات، لأن من أهل الكلام من ينكر بأن العباد يرون ربهم يوم القيامة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن عباد الله المؤمنين سوف يرون ربهم جهرة بأبصارهم، رؤية حقيقية كرؤية الشمس والقمر، ليس دونهما سحاب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. فليفهم المرئي في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. شبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات القيامة برؤيتهم للقمر والشمس. الرؤية صفة لمن؟ صفة للعبد. إذن لا غضاضة في تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن كلتا الرؤيتين للعبد. الذي يرى الله هو العبد، والذي يرى القمر هو العبد. شبه الرؤيا بالرؤيا في أنها رؤيا حقيقية، كما تؤمنون بأن رؤية القمر رؤية حقيقية. ثم إنكم ترون القمر لا تضامون ولا تتضررون ولا تتزاحمون. هذا القمر المخلوق الصغير الذي في جو في السماء، عندما نرى هل يحصل زحام؟ وهل يحصل تضرر من الناس ليروا القمر؟ كل إنسان يرفع رأسه من حيث هو فيرى القمر فوقه، خلق من خلق الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كما لا يحصل الزحام ولا التضرر منكم عند رؤية القمر، كذلك سوف ترون ربكم دون أن يحصل زحام أو تضرر من بعضكم لبعض رؤية حقيقية كهذه الرؤية. وليس معنى ذلك تشبيه الله بالقمر أو بالشمس، حاشا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، لأن بعض الناس ربما يتوهمون أن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، وليس في ذلك رائحة لهذا المعنى. ومعنى السميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت تلك الأصوات، يسمع الهمسات، يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له سبحانه، يسمع ذلك بسمع، ذلك السمع صفة لله تعالى، لا يماثل أسماع خلقه كما أن ذاته لا تماثل ذوات خلقه، كذلك سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونزوله ومجيئه، كل ذلك لا يشبه صفات المخلوقين، صفة مختصة به كما تقدم. ثم قال الشارح: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات والمبصرات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت أو بعدت. لفتة بعدت، ما رأيكم فيها أصحاب العقيدة؟ أما معنى مهما لطفت هذا واضح، أي يرى الرب سبحانه جميع الموجودات على اختلاف أحجامها، لا فرق عنده بين الجبل وبين الذرة، كلها يراها ببصره سبحانه وتعالى. لكن ما معنى قول الشارح أو بعدت؟ وهل يقال بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الشيء قريب منه أو بعيد منه؟ غير واردة. ولذلك حلقوا على هذه الكلمة ليبحث ما مراد الشارح بهذه العبارة، والعبارة غير واردة. كونه دقت وعظمت المبصرات ولطفت وارد، لكن كونها بعدت بالنسبة لله تعالى ليس شيء بعيد. الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاته، محيط بجميع مخلوقاته، المخلوقات كلها كالخردلة بالنسبة لله تعالى، كالخردلة في يد أحدنا يقبضه هكذا فيحيط بها. لذلك كلمة البعد فيها نظر، فليعد النظر فيها. ثم قال الشيخ: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، بصير فعيل على وزن فعيل عدد الحروف، ولكنه بمعنى مفعل أي مبصر، أي فعيل بمعنى اسم فاعل بمعنى مبصر، مفعل مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام السباحة أو السبابة على عيني. وأورد المؤلف الحديث بصيغة الإفراد، والذي نحفظه جعل إبهاميه على أذني والسبابتين على العينين هكذا، إشارة إلى حقيقة السمع وحقيقة البصر. الحديث عزاه إلى أبي داود في درسنا الآتي، طالب من الطلاب يراجع هذا المصدر فيأتينا بنص الحديث إما بهذه الصيغة أو بالصيغة التي ذكرناها، جعل إبهاميه على أذنيه والسبابتين على عينيه. وعلى كل هذا الحديث مع الإشارة مما استدل به أهل العلم على أن لله سبحانه وتعالى عينان تليقان به، وليس في ذلك تشبيه الصفة بالصفة، ولكن إثبات الحقيقة وتأكيد الحقيقة، تأكيد السمع وتأكيد البصر، وليس هناك تشبيه، لأننا كلما نذكر مثل هذا النص نستحضر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، ليس كسمعه كسمع المخلوق ولا عينه كعين المخلوق. فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. هؤلاء الأشاعرة الذين وصفهم الشارع في هذه الصفة أنا لا أعلمهم، هذا مذهب من مذاهب الأشاعرة، والشارع من أعرف الناس من أشاعرة، فهو حجة في معرفة الأشاعرة نستفيد منه العلم بمذاهبهم وفرقهم. وبالله التوفيق. الله تعالى. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهذا الحديث حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، هو تفسير خاطئ. قلت الأشاعرة المعروفون يبقون السمع على ظاهره والبصر على ظاهره، ولعل ما ذكره الشارح عقيدة لبعض فرقهم، وإن كنا لا نعلم هذه الفرقة، ولكن الشارح الشيخ محمد خليل هراس حجة في معرفة الأشاعرة لأنه متخصص في هذا العلم، إن صح أنه علم، أي علم الكلام، سواء كان على مذهب الأشاعرة أو المعتزلة والفلاسفة وعلم المنطق. لذلك يستفاد منه بأن من الأشاعرة من يعتقدون هذا الاعتقاد يفسرون العلم، يفسرون السمع بالعلم والبصر بالعلم، لعل هذه طائفة منهم. أما الأشاعرة المعروفون لدينا الذين لهم كتب بأيدي الناس الآن يثبتون السمع والبصر والعلم على حد سواء، صفة يسمونها من صفات المعاني، صفات عقلية من صفات المعاني، يثبتون هذه الصفات بالأدلة العقلية. الفرق بينهم وبين أهل السنة بالنسبة لهذه الصفات، أهل السنة يثبتونها بالأدلة النقلية والعقلية معا، أما هم فإنما يثبتونها بالأدلة العقلية فقط. هذا الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة في هذا الباب، أي في باب الصفات العقلية وصفات المعاني. هذا هو السر في شهادة شيخ الإسلام لهم أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة. والله أعلم. قال الشارح معللا لبطلان تفسيرهم: فإن العمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، ولا يقال للأعمى بأنه مبصر، ولكن يقال الآن إنه يعلم. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، إذن تفسير العلم بالسمع والبصر أو تفسير السمع بالعلم خطأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشارح رحمه الله: قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، ولا شاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيا: إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا يعيد. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قوله ولولا إذ دخلت جنتك، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة هما صفة واحد، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة في إثبات إرادة الله الكونية والمشيئة العامة التي بمعنى الإرادة الكونية. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة، ولذلك دائما يضطربون ويرتبكون، لأنهم لم يرزقوا الفقه في الدين. تقسيم التوحيد مثلا إلى ثلاثة أقسام: استقراء وفقه في الكتاب والسنة، وتقسيم الإرادة إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فقه في كتاب الله تعالى واستقراء للكتاب العظيم والسنة النبوية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذين اكتفوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتمسوا العلم والهدى فيهما هداهم الله إلى هذا الفهم الدقيق الذي سنسمع الآن، الذي حرم جمهور الأشاعرة وارتبكوا في باب الإرادة حيث لم يثبتوا إلا إرادة واحدة الإرادة الكونية، ولم يوفقوا إلى إثبات الإرادة الشرعية فإثباتها بالكتاب والسنة أيضا. يقول الأشاعرة والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة أي الإرادة الكونية تعلقت في الأزل بكل المرادات، ما أراده الله أزلا بالإرادة الكونية لا يتخلف أبدا بل لا بد من وقوعه. كلما أراد الله كونا، لأن هذا من مراتب القدر، علم الله وكتب وشاء في المشيئة العامة أن الشيء الفلاني يقع في المكان الفلاني في الزمن الفلاني من الحوادث ومن المعاصي والكفر والطاعات والإيمان، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، أي مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا، وكل ما يقع في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ومصيبة وحوادث كل ذلك مراد لله تعالى كونا، أي علم الله ذلك بتواريخ هذه الأشياء وبأماكنها وأزمنتها، علم ذلك بالتفصيل وكتب عنده وشاءه ثم قضاه ونفذه وخلق. هذه مراتب القدر، والأشاعرة فقراء في هذا الباب، ليس لديهم علم، أثبتوا القدرة الإرادة الأزلية هذه، ولكن فاتهم إثبات الإرادة الدينية. معنى الإرادة الدينية كل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والطاعة مراد لله تعالى شرعا ومحبوب عند الله ومأمور به. الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، وهي بمعنى المحبة والرضا، ولا بد من إثبات الإرادتين معا لتفهم كتاب الله وتسلم من الاضطراب. يقول الشارع فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة إذا كان لا يثبتون إلا الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها. على هذا إن كل ما نراه من الأشياء التي أمر الله بها ثم لا يمتثل العباد أمر الله ويعصون الله يلزمهم أن يقولوا أراد الله ذلك كونا ثم تخلف المراد، هذا خطأ. أما الإرادة الشرعية مرادها قد يتخلف، الإرادة الشرعية التي تستلزم الأمر مرادها قد يتخلف وقد يتحقق. مثال ذلك، أمر الله العباد جميعا أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وهل الناس كلها آمنت بالرسول أو فيهم من كفر؟ هذا مراد الإرادة الشرعية لا مراد الإرادة الكونية. أي أمر الله مثلا أبا جهل بالإيمان، هل آمن؟ لا. أمر الله أبا بكر بالإيمان فآمن. إذا مراد الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق. إذا تحقق مراد الإرادة الشرعية نعلم من ذلك بأن الله أراد ذلك كونا أيضا، أي اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا، وانفردت في أبي جهل الإرادة الشرعية فقط ولم تتحقق فيه الإرادة الكونية، أي لم يرد الله تعالى له كونا الإيمان ولكن أمره به وأعطاه استطاعة، عنده فهم، عنده إرادة، عنده اختيار، وليس بمجنون. أمر بأن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفض باختياره وإرادته، تحقق فيه مراد الإرادة الكونية وانفردت هنا، وانفرد مراد الإرادة الكونية. وأما في أبي بكر فقد اجتمعت مراد الإرادة الكونية والشرعية معا، أراد الله له كونا وأزلا أنه يؤمن فأمره فامتثل فتحقق فيه مراد الإرادتين معا. انتبه، هذا المقام مهم جدا يجب أن يفهم الشباب. الأشاعرة بالجملة لا يثبتون إلا إرادة واحدة، أي الإرادتين، الشرعية أم الكونية؟ الكونية. افهم هذا بالجملة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة. المعتزلة كما قلت لكم فيما تقدم أمرهم واضح وضلالهم بين، لا يثبتون أي صفة، لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية على مذهبهم، وهو نفي جميع الصفات وعدم إثبات أي صفة. هذا خصم صريح لا تتعب معه، يريحك عند الخصومة والمناقشة، ولكن الخصم اللئيم هذا الذي يتلون، مرة يثبت هذا ومرة يؤول هذا، أمره صعب. فيقولون أي المعتزلة إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. أقول مرة أخرى، هذا المذهب الذي يرويه الشيخ من المعتزلة مذهب جديد لا نعرفه. المذهب الذي نعرف من المعتزلة عدم إثبات الصفة مطلقا، ولكن الشيخ يروي، لعل هذه العقيدة عقيدة فرقة منهم، يقول إن الله تعالى في زعمهم يريد بإرادة حادثة لا في محل، أي ليست قائمة بمحل لا بالله تعالى ولا بغيره، فيلزمهم قيام صفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل حتى عند علماء الكلام، لأن علماء الكلام يقولون الصفات أعراض والعرض لا يقوم بنفسه، يجب أن يقوم بغيره. عندهم الأشياء إما جسم أو عرض، الجسم ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. الصفة عندهم عرض، كيف تقوم بلا محل دون أن تكون في محل وتتصل بجسم؟ هذا من أبطل الباطل ومن أمحل المحال حتى عند علماء الكلام. وعلى كل، هذا مذهب جديد يرويه الشيخ لا نعرفه في المعتزلة، ومعرفتنا في عقيدة المعتزلة أنهم لا يثبتون صفة لا حادثة ولا قديمة، ولكن كما قيل الحافظ حجة على من لم يحفظ. وأما أهل الحق فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. اسمعوا عقيدة أهل الحق في باب الإرادة، فيقولون إن الإرادة على نوعين. من أين أخذوا؟ من استقراء الكتاب والسنة، كما ستأتي الأدلة على ذلك. مما يمتاز به مذهب أهل الحق إنهم لا يذكرون مسألة إلا ويذكرون دليلها، هذا هو الحق، هذا الذي جعل منهجهم هو الحق. وما ليس عليه دليل سواء كان في الأصول أو في الفروع ليس بشيء، لا بد من الدليل. إن الإرادة على نوعين، النوع الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة يقال لها إرادة كونية، إرادة أزلية، والإرادة العامة والمشيئة العامة بمعنى واحد، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى فعله وحداثه. لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله تعالى بإرادته الأزلية الكونية التي بمعنى المشيئة. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء وجوده كان، كان هنا تامة، كان أي وقع وحصل ووجد عقب إرادته، كانت تامة لا تحتاج إلى منصوب بل تكتفي بالمرفوع، يقال لها كانت تامة بمعنى الوقوع بمعنى الوجود وبمعنى الحصول، أي حصل ذلك فوجد عقب إرادته، عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي إذا شاء، ليس بمعنى أحب. لو كانت بمعنى، لو كانت الإرادة، الإرادة الشرعية تفسر بأحب، إذا أردت أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية تفسرها بالمشيئة إذا أراد كذا أي إذا شاء كذا، والإرادة الدينية تفسرها بالمحبة أراد كذا أي أحب كذا. وهنا لا تأتي بمعنى الإرادة الشرعية ولكن إرادة كونية. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا من أغرب الغرائب. هذا الكلام قال فيه صاحب شرح الطحاوية ومن كلام المؤمنين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال هذا من كلام المؤمنين ولم يجعله حديثا. والشارح هنا يقول وفي الحديث الصحيح، يأتي طالب علم الدرس الآتي إن شاء الله بهذه الجملة، هل الأمر كما قال الشارح بأن هذا حديث وصحيح أيضا أو إنه من كلام المؤمنين؟ المعروف عندنا إن هذا من كلام المؤمنين وليس بحديث، صرح بذلك عند تقسيم الإرادة صاحب شرح الطحاوية. ترجع إلى شرح الطحاوية ثم تنطلق في المراجع الأخرى حتى تأتوا بنتيجة، وحسب علمنا حتى الآن إن هذا ليس بحديث فضلا من أن يكون صحيحا، ولكنه كلام من كلام المؤمنين، كلام طيب يدل على الإيمان بالقضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمسألة قيد بحث.
قال الشارح رحمه الله تعالى ونحن في سدد الحديث عن إرادة الله تعالى، والإرادة صفة قديمة ذاتية، قديمة قدم الذات، والإرادة كما تقدم من الصفات العقلية الشرعية، أي التي يمكن إثباتها بالأدلة العقلية مع الأدلة الشرعية،
وهي من الصفات التي وافق الأشاعرة والماتريدية في إثباتها، وافقوا أهل السنة والجماعة، وتسمى عندهم من صفات المعاني. إلا أن الأشاعرة ارتبكوا في إثباتهم صفة الإرادة، حيث أثبتوا إرادة واحدة، وهذه الإرادة الواحدة التي أثبتها الأشاعرة هي الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة. فإثباتهم صفة الإرادة، أي الإرادة الكونية، وعدم إثباتهم بالإرادة الشرعية أوقعهم في الارتباك. وسبب ذلك التماس الهدى في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يجب أن يؤخذ مباشرة من الوحي، ولا يقبل الاجتهاد ولا القياس ولا الاستحسان ولا الاجتهاد. لذلك هدي أهل الحق ودعاة الحق من سلف هذه الأمة وأتباعهم، واستنتجوا واستقرأوا الكتاب والسنة، فأثبتوا إرادتين اثنتين لله سبحانه وتعالى، لا من عند أنفسهم ولكن أخذا من الكتاب والسنة. لذلك يقول الشارح: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين. أولا إرادة كونية وترادفها المشيئة. الإرادة يقال لها إرادة كونية وإرادة أزلية، وهي بمعنى المشيئة، أي ترادف المشيئة، المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى، التي هي مرتبة من مراتب القدر، وهما الإرادة والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى، أي إلا بإرادته الكونية، وكل ما يفعله الله ويشاءه ويقدره ويقضي ويفعله بمشيئته العامة التي هي الإرادة الكونية، فهو سبحانه إذا أراد شيئا، إيجاد شيء، خلق شيء، وشاءه، أي أراد وجوده، كان ذلك الشيء، كان كما تقدم، كانت تامة وليست بناقصة. الفعل كان عند أهل اللغة إما تكون ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، كان زيد قائما، ترفع الاسم كان زيد قائما وتنصب الخبر، هذه يقال لها كان الناقصة، تحتاج إلى معمولين. وكانت تامة لا تطلب إلا معمولا واحدا، وهو بمعنى الوقوع والحصول والوجود، ما شاء الله كان، أي ما شاء الله وقع وحصل ووجد، وما لم يشأ لم يكن، كان في هذا الأثر أو في هذا الكلام تامة وليست بناقصة. وهنا كذلك في كلام الشيخ: كان أي وجد عقب إرادته، عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي يتحقق ويوجد ويحصل. في الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تقدم أن قلنا إن هذا الكلام قيد بحث، هل هو حديث كما قال الشارح أو إنه كلام من كلام المؤمنين
كما قال شارح الطحاوية: لم نصل حتى الآن إلى النتيجة، هو قيد بحث إن شاء الله في الأسبوع القادم بتوفيق الله. النوع الثاني إرادة شرعية، عرفنا الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، إرادة شرعية تسمى إرادة دينية وشرعية، تتعلق هذه الإرادة بما يأمر الله به، بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، أي هي بمعنى الأمر وبمعنى المحبة والرضا، أو تتضمن المحبة والرضا وما يأمر الله به، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. لو أردت أن تضع الفعل يحب بدل يريد لصح الكلام في غير القرآن، القرآن لا يغير. لو قيل في غير القرآن يحب الله بكم اليسر لصح المعنى، أي يريد بمعنى يحب. يريد الله بكم اليسر أي يحب لكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، لا يحب لكم ذلك. الإرادة التي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا وفي الشيء الذي أمر الله به هي التي يقال لها الإرادة الشرعية، لأن الله يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويأمر بالإيمان، ويحب اليسر ويأمر باليسر. ولا تلازم بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والشرعية، بل تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فمثل هذا يقال بينهما عموم وخصوص من وجه، أي كل واحدة منهما عامة من وجه وخاصة من وجه، هذا معنى قولهم بينهما عموم وخصوص من وجه. تفصيل ذلك: فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، أما الإرادة الشرعية لا تتعلق بالكفر والمعاصي. الإرادة الكونية أعم لأنها قد تتعلق بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد كونا وأزلا وقوع الكفر ووقوع المعاصي في الأرض، ولا يحب ذلك ولا يأمر بذلك، أي لا يقع في هذا الكون شيء من الكفر والمعاصي والإيمان والطاعة، لا يقع شيء من ذلك إلا بإرادة الله الكونية وإلا بعلم الله وكتابته. علم الله أزلا وقوع المعاصي والكفر والمصائب والفتن، والإيمان والطاعة في هذا الكون، علم الله أزلا من يؤمن ومن لا يؤمن، ومن يعصي ومن يطيع، كل ذلك معلوم ثم مكتوب، وشاء الله ذلك وأراد وقوع ذلك، هذه مراتب القدر. إذن الإرادة الكونية أعم لكونها تتعلق بالكفر والإيمان والمعاصي والطاعة وجميع ما يحدث في هذا الكون، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى الكونية الأزلية، أي إلا بمشيئته العامة، أي كل ذلك مقدر، هذا من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. من معاني الإيمان بالقدر، هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بهذه المراتب وتعلمها، وتعلم بأن الله سبحانه علم بعلمه القديم المحيط بكل شيء كل ما يحدث في هذا الكون، وهذا يريحك ويريح ضميرك، لأن كل شيء يقع بعلم الله ومكتوب عند الله وبمشيئته العامة وإرادته الكونية. هذا هو العموم الذي في الإرادة الكونية. وأخص الإرادة الكونية أخص من الإرادة الشرعية من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. انتبه قد يكون هذا غامض عليه. أخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إيمان الكافر الذي لم يقع، وطاعة الفاسق التي لم تتحقق. لا تتعلق إرادة الله الكونية بذلك، ولو تعلقت بذلك لتحقق الكفر، لتحقق الإيمان، ولا تحققت الطاعة. مثال ذلك، لو أراد الله كونا وأزلا إيمان أبي جهل لحصل، ولكن لم تتعلق إرادة الله الكونية بإيمان أبي جهل، ولو تعلقت به إرادته لآمن. لم تتعلق إرادة الله الكونية بإيمان الفاسق المتمرد، ولو تعلقت إرادة الله الكونية بإيمان الفاسق لآمن. ولما لم تتعلق إرادة الله تعالى بإيمان أبي جهل لم يؤمن. لكن هل تعلقت بإيمان أبي جهل الإرادة الشرعية؟ الجواب نعم، إذا فهمنا معنى الإرادة الشرعية، أي أمر الله أبا جهل بالإيمان، وأمر الفساق بالطاعة. ولو حصل الإيمان من أبي جهل لكان محبوبا عند الله ذلك الإيمان ومحل رضا. إذن إرادة الله الشرعية التي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا وبمعنى الأمر تعلقت بإيمان أبي جهل، ولكن الإرادة الكونية لم تتعلق به. بعبارة أخرى، مراد الإرادة الكونية لا يتخلف، أي ما أراد الله وقوعه بالإرادة الكونية لا بد أن يقع. ولما أراد الله كونا إيمان أبي بكر آمن، ولما لم يرد الله كونا وأزلا إيمان أبي جهل لم يؤمن ولم يقع إيمانه. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بإيمان الكافر وطاعة الفاسق، أي أمر الله أبا جهل بالإيمان ويحب إيمانه لو آمن، أمر الله الفساق بالطاعة ولو أطاعوا لأحب ذلك لأنه مأمور به. على كل إن فهمتم وتصورتم، وإلا تعيدون السماع من المسجل إن شاء الله من الشريط. والإرادة الشرعية عرفنا الآن وجه عموم الإرادة الكونية ووجه خصوصها، تكون عامة وتكون خاصة، عامة من جهة وخاصة من جهة كما تقدم. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. هذا وجه العموم، كل ما أمر الله به تعلقت به الإرادة الشرعية الدينية، وقع ذلك المأمور به أو لم يقع. وهذا معنى قولهم إن متعلق الإرادة الشرعية
قد يقع وقد لا يقع، ويظهر ذلك من المثال. وأخص من جهتي أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، ولكنه مراد لله تعالى. مثال ذلك أن الإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، واقعا كان أو غير واقع. هو المثال الأول نفسه، الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هل آمن جميع المأمورين؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. فالإرادة الشرعية تعلقت بهم جميعا، أي أمر الله الجميع ويحب إيمان الجميع، وقع أو لم يقع، ويرضى ذلك. فمراد الإرادة الشرعية قد تحقق في بعضهم ولم يتحقق في بعض المأمورين، وأن الواقع بالإرادة الكونية كإيمان أبي جهل قد يكون غير مأمور به، وأن الواقع بالإرادة الكونية ككفر أبي جهل قد يكون غير مأمور به. هذه العبارة الأخيرة غير واضحة. وأخص من جهتي أن الواقع بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي قد يكون غير مأمور به، بل هو غير مأمور به، ليس بقد، غير مأمور به، لأن قد تفيد التكليف. أن الواقع بالإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي يكون غير مأمور به، نعم، لأن الله لا يأمر بالكفر ولكن يأمر بالطاعة. النتيجة إن مراد الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، ويفصل ذلك في الحاصل الآتي. وكلمة قد ينبغي أن يحلق عليها التي جابت الابتداء. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا، هذا هو المهم، في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مثلا في إيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر مراد كونا ومراد شرعا. مراد كونا لأن الله علم أزلا بأنه سوف يؤمن، ومراد شرعا لأن الله أمره بالإيمان فامتثل، فإيمانه محبوب ومرضي عند الله. طاعة المطيع، من أطاع الله لم يطع إلا بعد أن علم الله أزلا بأنه يطيع، تعلقت به الإرادة الكونية فأمره الله بالطاعة فامتثل، فتحققت به الإرادة الشرعية، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. لم يقع كفر الكافر إلا بإرادة الله الكونية، ولم تقع معصية العاصي إلا بإرادة الله الكونية دون الشرعية. هذه مادة انفراد الكونية، والأولى مادة اجتماعهما، بقيت مادة انفراد الشرعية، لأن هذا الذي يقال فيه بينهما عموم وخصوص من وجه، لا بد من اجتماعهما في مادة وانفراد كل واحد منهما في مادة أخرى. هذه قاعدة، إذا قرأت بينهما عموم وخصوص من وجه لا بد من مادة الاجتماع ومادة الانفراد، انفراد كل واحد منهما على حدة. اجتمعت الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، واضح. وانفردت الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. إيمان الكافر الذي لم يقع ولكنه مأمور به، وطاعة العاصي الذي لم يطع ولكنها مأمور بها. ولو آمن هذا الكافر لكان ذلك الإيمان محبوبا عند الله ومحل رضا. نرجع لأبي جهل، إيمان أبي جهل تعلقت به وانفردت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية، أي إنه مأمور بالإيمان، ولو آمن لكان إيمانه محبوبا عند الله. الفاسق الذي لم يطع طاعته انفردت فيها الإرادة الشرعية، ولو أطاع لكانت طاعته محبوبة عند الله ومأمور بها ومحل رضا. هذه مادة انفراد الإرادة الشرعية، هذا على التقدير، على تقدير وقوع ذلك، ولكن لم يقع كل من إيمان الكافر وطاعة العاصي، أي لو وقع ذلك لكان محبوبا عند الله ولكنه مأمور به. الأمر عام، الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، وأمر جميع الناس بالطاعة ونهاهم عن المعصية. هذه خلاصة، افهم هذا الحاصل، إذا فهمت الحاصل ارجع بعد ذلك إلى ما تقدم لتعلم بأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مأخوذتان من الكتاب والسنة ومعقولتان، ولا ارتباك عند أهل الحق كما ارتبكت الأشاعرة، وبالله التوفيق. ثم قال،
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع.
وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا من قول الله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظ المؤمن الكافر ليشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله تعالى.
وأن تلك النعمة إنما وقعت بمشيئة الله وليس بشطارته أو بحوله وقوته ولكن بمشيئة الله. ويبرأ من حوله وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إثبات للمشيئة العامة التي قلنا إنها تتعلق بكل شيء ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى، وهي معنى الإرادة الكونية. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا إخبار من الله أما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم من التنازع والتعادي والبغي والظلم فيما بينهم حسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل ولم يكن ذلك بإرادته الدينية، ولكنه كان ذلك بإرادته الكونية التي بمعنى المشيئة. ولو شاء عدم حصوله، لو شاء الله عدم حصول النزاع بينهم وعدم حصول الحسد لما حصل، ولكنه شاء الله فوقع، فلله في ذلك حكمة. كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر لا يقع إلا لحكمة، كما أنه لا يقع إلا بعلم الله وإرادته الكونية، كذلك لا يقع إلا لحكمة. الفتن والمصائب واعتداء بعض الناس على بعض وبغي بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا، كل ذلك لله في ذلك حكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وليس بلازم أن يدرك العباد هذه الحكم، قد يدركون أحيانا طرفا من حكم الرب سبحانه وتعالى، ولا يتوقف إيمان المؤمنين على أن يدركوا حكم الرب سبحانه وتعالى في أفعاله. وأنت لو فكرت ما الحكمة في خلق العقرب والحنش لا تدرك، بل لو فكرت ما الحكمة في خلق إبليس لا تدرك، لكن ثق تماما ويجب أن تؤمن بأن الله لم يخلق هذه النفوس الشريرة وفي مقدمتها إبليس، لم يخلق ذلك إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه، ولم يخلق الكفر والكافرين إلا لحكمة. قد يدرك بعض الناس طرفا من هذه الحكم، لولا وجود إبليس ولولا مجاهدتك لإبليس والنفس الأمارة بالسوء لما حصل لك أجر المجاهدة والصبر على الطاعة وحبس النفس على الطاعة. إنما أنت تجاهد إبليس، تجاهد الشيطان وتجاهد النفس الأمارة بالسوء حتى يحصل لك هذا الأجر. لولا الكفر والكافرين لما حصلت مرتبة الشهادة، الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، بما نالوا ذلك؟ بسبب وجود الكفر والكافرين. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لم يخلق شيئا مما نحب ونكره ونتأذى به، حتى إبليس لم يخلق شيئا إلا لحكمة. وتلك أسرار، أسرار القضاء والقدر وأسرار أفعال الرب التي لا يجوز لعبد أن يسأل عن ذلك، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل عن أسرار أسماء الله تعالى وصفاته، وهي الكن والكون والحقيقة، الكن والكيفية والحقيقة. لا يجوز لك أن تسأل عن صفات الرب، كيف قدرته، كيف سمعه، كيف نزوله، كيف مجيئه، لا يجوز. سر من أسرار الرب لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفيات صفاته إلا هو، لا نبي ولا ملك، لا أحد يعلم.
لذلك لا يسأل عن كيفية صفات الرب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويكفيها. كذلك أسرار القدر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشفه ونحن لن نستطيع أن نكشفه. لا يجوز أن تسأل لماذا خلق هذا، ولماذا فضل زيدا على عم، لماذا أشقى، ولماذا أسعد، لماذا أعطى، ولماذا ولماذا. لا يجوز، لا تسأل عن أسرار أفعال الرب وقضائه وقدره بلما. احذر تلك مذلة القدم، دلت أقدام الكثيرين في هذا الباب. لا يسلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. العبد عليه أن يناقش ويبحث في التشريع في الأوامر والنواهي ويمتثل، يعرف الحكم فيسأل عن دليل الحكم ليعمل، سواء كان أمرا أو إيجابا، سواء كان أمرا إيجابا أو سلبا، مأمورا به منهيا عنه. يجب أن تسأل هنا عن الدليل، ما الدليل على أن هذا الحكم مشروع، على أن الشيء الفلاني مشروع مأمور به منهي عنه. هنا يرد السؤال والمناقشة. أما ما عدا ذلك عليك التسليم، وهذا باب خطير. وقوله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله: فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره. الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث. ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون: إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي.
قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
فمن يريد الله أن يهديه من يشاء هدايته، ويحب أيضا يشرح صدره للإسلام. الهداية الله يحبها، ومن يرد أن يضله، هنا الإرادة الكونية، الأولى الإرادة الشرعية، ومن يرد أن يضله أي من يشاء أي ضلاله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في الآية الإرادتان معا، الإرادة الأولى شرعية والإرادة الثانية كونية. الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، لأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن يرد هدايته، من أراد الله هدايته أي إلهامه، الهداية هنا هداية إلهام. تقدم البحث في نوعي الهداية، الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة وبيان. وبهذه الهداية هدى الله الناس جميعا، هذه الهداية هداية البيان والدلالة، حصلت للجميع حتى لأبي جهل، الله هداه بيّن له، وهديناه النجدين، بيّن له الهدى، أرسل إليه رسولا بلسانه ومن قومه ودعا، وبيّن له التوحيد ونهاه عن الشرك، ودعاه إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة لله. هذه هي الهداية، اسمها هداية الإرشاد والدلالة والبيان. وهذه الهداية يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أتباعه. العلماء يهدون كما هدى الأنبياء، والقرآن يهدي للتي هي أقوم، والنبي يهدي، والعلماء يهدون، والدعاة يهدون، أي يبينون ويدعون الناس إلى ما يصلحهم في دينهم، ويبينون لهم العقيدة السليمة والعمل الصالح. وأما الهداية التي نحن بصددها، هداية إلهام والتوفيق، هذه لا يملكها إلا رب العالمين. وقد أثبت الله الهدايتين معا، وقد أثبت الله إحدى الهدايتين للنبي عليه الصلاة والسلام ونفى عنه الأخرى، حيث قال الرب سبحانه في حق نبيه وحبيبه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه المؤكدات بالجملة الإسمية ولام التوكيد، وإنك لتهدي، هذه كلها مؤكدات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، بمعنى تبين وتدل وترشد الناس إلى الله، إلى طريق الله. وفي الوقت نفسه في آية أخرى كما تحفظون نفى عنه الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إلهام في قصة أبي طالب كما تحفظون، هذه هي الهداية المذكورة هنا، هداية إلهام وتوفيق. فمن يرد هدايته، إلهامه وتوفيقه، يجعل لذلك أسباب. هذه الهداية لها أسباب، من أسبابها يشرح الله صدر عبده للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع قلبه لذلك وينبسط. إذا قذف الله نور الإيمان في قلب العبد اتسع قلبه وانبسط قلبه، وأحب الله، وأحب لقاءه، وأحب الأنس به، وجد في نفسه الأنس بالله. هذه من أسباب الهداية، أي إلقاء الله تعالى النور في قلب العبد حتى يحبه ويحب مرضاته
ومن يرد إضلاله من يرد إضلاله بالإرادة الكونية. كلما يأتي مثل هذا الأسلوب الإضلال والكفر والمعصية فسر الإرادة بالإرادة الكونية. ومن يرد إضلاله وخذلانه وأن يمسك عنه التوفيق ولا يلقي ذلك النور في قلبه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء بمن يتكلف صعود السماء بدون سلم. هل يصعد؟ لا. كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا جهل وأمثاله وكرر عليه الدعوة وصبر على الأذى وحاول بكل ما يستطيع، كان حريصا على إيمانهم. ولكن لما لم يلهمه الله هذه الهداية ولم يشرح صدره للإيمان أصر على الكفر ومات على الكفر. بل من هو أقرب من أبي جهل أبي طالب، عرفتم قصته ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه، ولكن يهد الله من يشاء. تضمنت هذه الآيات السابقة الذكر إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة. الله يفعل والفعل صفة كمال، فعال لما يريد. ومحبة الله عز وجل تضمنت محبة الله عز وجل لبعض الأشخاص، يحب أولياء وبعض الأعمال، يحب الإيمان والطاعة والأخلاق، يحب الإخلاص. كل ذلك صفة لله تعالى، أي المحبة صفة لله قائمة به من صفات الفعل الاختيارية، يقال لها صفة فعل. ووصفها بالاختيارية بالنسبة لله تعالى صفة كاشفة، أي لا مفهوم لها، إذ لا يتصور في حق الله تعالى إلا الأفعال الاختيارية. لكن بالنسبة للعباد أفعالهم تنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما بالنسبة لرب العالمين الأفعال كلها اختيارية، ولو اكتفى بقولي وهي من صفات الفعل لكفى. ووصف فعل الله لأنه اختياري يقال صفة كاشفة، أي لا مفهوم لها. الصفة الكاشفة عندهم هي التي تذكر لبيان الواقع لا لأن لها مفهوم. لكن في حق العباد إذا قلنا قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك وصلاتك وصيامك من الأفعال الاختيارية له مفهوم. ما المفهوم؟ وهناك أفعال اضطرارية كاليد المرتعشة ونبضات القلب ونبضات العروق، هذه صفات. وتجوزا يقال فعل. اليد المرتعشة لم يكن ذلك باختيارك ولكن اضطرار. لذلك أفعال العباد هي التي تنقسم إلى اختيارية واضطرارية، ولا يرد ذلك في أفعال الرب سبحانه وتعالى. لذلك نقول هنا وصف فعل الرب بالاختيار صفة كاشفة كما تقدم. الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة، هذا ضابط الصفة الفعلية. صفات الله تعالى بالاستقراء تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى التي تقول فيها ينزل إذا شاء وكما شاء، يأتي يوم القيامة إذا شاء وكما شاء،
يتكلم إذا شاء وكما شاء وكيف شاء. هذه صفات فعلية. الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى، كالعلم والقدرة والإرادة. هل يمكن أن تقول قادر إذا شاء، مريد إذا شاء، عالم إذا شاء؟ لا. الأفعال، صفات الأفعال التي تتجدد حسب الحكمة الإلهية هي الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية تتجدد وهي تحدث في وقت دون وقت. نزول الرب إنما يتجدد في آخر كل ليلة دون النهار. مجيء الرب سبحانه إنما يحصل يوم القيامة لا قبل ذلك. إذن استواء الله تعالى إنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اقتضت حكمة الله وخص العرش بالاستواء. هذه أفعال من أفعال الرب، ويقال لها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية تتجدد. الكلام الطويل في هذه النقطة نوجد لنعرف فقط هذا التقديم بالاختصار. الصفات إما ذاتية وإما فعلية. عرفنا الذاتية هي المتعلقة بالذات القديمة قدم الذات التي لا تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة التي تتجدد حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله فعال دائما وأبدا، فعال لما يريد. بالله التوفيق. وهو سبحانه وتعالى يحب بعض الأشياء دون بعض، يحب الإيمان، يحب الطاعة ولا يحب الكفر والمعاصي، يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين، على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وتنفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. كذلك ينفون الحكمة الأشاعرة، لا يثبتون، وجميع أهل الكلام لا يثبتون الحكمة في أفعال الرب، بل الأفعال تحصل بمجرد تعلق الإرادة بها، ولا يثبتون الحكمة في أفعال الله تعالى. وهذا من أكبر الأخطاء عند الأشاعرة. ولما جاءت اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا هذه اللام لام السيرورة وليست لام حكمة أو لام علة. عند أهل اللغة يسمون لام العلة، وأهل العقيدة والتوحيد يسمون لام الحكمة، المعنى واحد، الخلف لفظي بينهم. ولكن الأشاعرة لا يثبتونها، يقولون مستحيل أن تعلل أفعال الله، وإنما تحصل بمجرد تعلق الإرادة بها. أخطأوا في ذلك ونفوا مفهوم اسم الرب سبحانه وتعالى الحكيم. من أسمائه تعالى إنه الحكيم، لا يفعل فعلا ولا يشرع تشريعا ولا يقدر قدرا ولا يقضي قضاء، كل ذلك لحكمة وليس ذلك بعبث. نفت الأشاعرة صفة المحبة، وكذلك المعتزلة، بدعوى أنها توهم نقصا. قاسوا صفات الله تعالى على صفة العبد، لأن المحبة والرضا والغضب والسخط انفعالات نفسية، هذه الانفعالات تدل على النقص. هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق.